السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر السلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي مجموعة عندي من الأسئلة أخذها، أستأذنكم ثم أجيب على أسئلتكم أو أتلقى أسئلتكم لهذا اليوم. الأخ عبد الملك من الشارقة يسأل، يقول هو عنده مرض في القدمين، يقول لما أجي أجلس في التحيات يقول ما أستطيع أنني أفرش القدم وأجلس عليها، يقول عندي مشكلة، يقول فأقف فأجلس على أصابعي، يجوز هذا؟ يجوز، ما في شيء. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للسنة في التشهد أن الإنسان كما أنت يعني مستوعب لهذه المسألة وفاهم لها، لكن توضيح للناس أن الإنسان إذا جلس في التشهد يفرش قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يتورك، في كل صلاة لها تشهدان، في التشهد الأخير يتورك. التورك أن تدخل رجلك اليسرى تحت ساقك اليمنى وأن تجلس على إليتك اليسرى، هذه السنة. أي إنسان عنده مشكلة ما يستطيع الجلوس، ما يستطيع كذا، فالشريعة تنقله إلى اليسر ولله الحمد. يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. تقول والله أنا ما أستطيع، عندي إشكالات، أجلس على عقبي، هذا العقب يسمى اللي أطراف القدم يعني آخر القدم، هذا العقب تجلس عليه، ما عليك شيء والحمد لله. عبد الملك يسأل يقول بالنسبة للنشيد الوطني، يقول ما حكمه؟ يا أخي الفاضل، النشيد الوطني ما فيه شيء، النشيد الوطني ما فيها شيء. ودائما يا أخوي عبد الملك بارك الله فيك، نصيحة لك ونصيحة لكل من يشاهدني، يحاول الإنسان أن يسأل عن الأشياء المفيدة، عن الأشياء النافعة التي تقربه إلى الله عز وجل، ترفعه عند الله عز وجل. يحرص الواحد على أنه لا يتتبع الأشياء التي فيها أغاليط، فيها يعني يحرص على أن يأخذ الجواب ثم يبدأ هنا وهناك، لا، يحرص بارك الله فيك على الأسئلة التي فيها نفع. أي سؤال تريد أن تطرحه دائما شوف إيش هذا السؤال، يرفعك عند الله، يقربك عند الله أم لا، خذ قاعدة في حياتك بارك الله فيك. يسرى بارك الله فيها تسأل عن صلاة الحاجة، تقول كيف أصليها وفي أي وقت؟ يا أختي يسرى بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا ما عندنا شيء في الشريعة اسمه صلاة الحاجة، لا في القرآن ولا في السنة ولا في آثار الصحابة ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المشهورين، ما عندنا، عندنا صلاة الاستخارة. أما صلاة الحاجة ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة. صلاة الاستخارة الإنسان إذا هم بالأمر، أراد يقدم على شيء، أراد يقدم على زواج بامرأة، أراد أن يقدم على دراسة، أراد أن يقدم على تجارة، أراد يقدم على شراء سلعة معينة أو بيت أو سيارة، أراد أن يدخل شريك، أراد أن يسافر، يسافر بالوسيلة هذه أم بالوسيلة هذه، يصلي ركعتين من دون الفريضة، وبعد السلام يرفع يديه ويقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك عفوا، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، سميه هذا الأمر، زواج، شركة، معروف، مشاركة، دراسة، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وفي عاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه سمى اسمها صلاة الاستخارة بارك الله فيك. أما صلاة الحاجة الموجودة في بعض الكتب هذه لا أصل لها بارك الله فيك. سعيد بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم حمل المصحف بالنسبة للمرأة الحائض؟ أخي الفاضل، باتفاق العلماء يحرم على المرأة أن تمس المصحف، المرأة الحائض عفوا، المرأة الحائض يحرم عليها أن تمس المصحف باتفاق الفقهاء إلا بحائل. إيش حائل؟ مثل قفازين، قفازين تلبس قفاز أو تقلب في مسطرة مثلا، أو مثلا تضع في علاقة أو كرتون أو يعني أي شيء، أو مثلا قطعة قماش أو شيء تحمله فيه ما في بأس، أما تلمس بيدها هذا باتفاق العلماء على المنع. لاحظ يا أخي سعيد، القصد المس، حمل المصحف، مس المصحف، حمل المصحف، أما قضية القراءة فهذا محل خلاف بين العلماء. حسين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للتيمم، هو سألني من يومين يقول هل، يقول أحيانا ما أجد تراب فأضرب على الجدار، جدار الغرفة، يقول هل هذا يجزئ؟ أخوي حسين بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا. العلماء، علماء اللغة وعلماء الشرع، يقولون الصعيد هو ما كان على ظاهر الأرض، هذا هو الصعيد، التراب الذي على ظاهر الأرض، أو على ظاهر الأرض سواء كان تراب أو رمل مثلا، فالتيمم يكون على تراب على ظاهر الأرض. تقول والله ما عندنا، ما عندنا تراب، أو التراب مبلل أو كذا، ولكن الجدار فيه غبار، ما في بأس لو ضربت يديك على الجدار ضربة واحدة وجعلتها للوجه وللكفين. نعم فضل يا جواهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ. عندي سؤالين الله يجزاك خير. أنا أمس الصبح ولا الظهر صليت، لما أني صليت الفجر ورجعت شوي له أذن، هل أعيد الصلاة؟
أختي جواهر أصبر شوي علي، أنت خلطتي الآن الصبح والظهر، أي صلاة نسيتيها؟
الفجر صليت فكرت أنه أذن، أتاري ما خلص وكذا إلا هو أذن. برضو الظهر نفس الحكاية، صليت خلاص يعني أبي أنام إلا أنه توا يأذن، هل أعيد الصلاة الفجر والظهر؟
يعني صليتي قبل الأذان؟
اي ما فكرت اني اذن، ما انتبهت ما سمعته. يعني
طيب يا جواهر، السؤال الثاني
الله يجزاك خير، في عندي شقاله مش مسلمه وجات بتسافر، زوجها متوفي وعندها ولد، وعطيتها هدايا ومبلغ، هل يجوز ولا لا؟
يعني بتمشي منك خلاص مره واحده؟
لا بترجع، بس انه زوجها متوفي وعندها ولد صغير يعني يتيم، ومني يعني مني انا عطيتها هدايا وعطيتها مبلغ شوي. طيب هل يعني يجوز انها مش مسلمه؟
أبشر يا جواهر.
أبشر. الله يجزاك. مرحبا. شكرا يا شيخ.
مرحبا. مع السلامة. تفضلي مريم. مريم من فرنسا. يا مريم. مريم. طيب شوفوا غيرها. الله. تفضل أم عبد الله.
السلام عليك فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، الله يعافيك. عندي سؤالين الله يخليك
فضيلة الشيخ. تفضلي أختي.
الله يخليك فضيلة الشيخ. أنا الحمد لله مضاوبة على الصلاة، وعلى هذا أصلي الساعة 3 أو 3:30 ركعة الوتر يعني.
إيه.
الحمد لله رب العالمين، أقول الحمد لله، لكن أحيانا فضيلة الشيخ أحيانا شوي أنام أصلي للوتر، لكن أحيانا أنام أقول أنتظر لين يأذن الفجر وبصلي السنة، أحيانا أنام أنتبه بسرعة أنه الفجر يقيم الصلاة، هل أنا السنة أصليها قبل لا يكون هم يصلوا ولا بعدين فضيلة الشيخ؟
يعني تتفاجئيني أذن وأنت ما صليت الوتر؟
إلا يقيم الصلاة يعني يقيم الصلاة
وأنت
ما
صليت؟
لا ما الوتر فضيلة الشيخ، ما الوتر صليت إنه مخلصت، لكن أنتظر الفجر يدن عشان أصلي ركعتين بعد سنة الفجر يعني.
أيوة طيب.
لكن فضيلة الشيخ أنام شوية وانتبه إنه يقيم الصلاة، إن هل أنا هذا الركعتين السنة أصليها ولا بعدين، ولا أصلي الفجر أول فضيلتك يعني؟
طيب
ما حكمك يعني ما
حكمك.
والسؤال الثاني الله يخليك، يعني صراحة من زمان سألتك بيه كمين أسبوع كده عن أخي وكده أرض وكده، وقلت لي نصحتني قلت لي أول السأل الآخر، أصير بينكم مش كده وما يصير تدخل عداوة، ولكن الحمد لله سألت وتأكدت لك رب العالمين الحمد لله.
أيه؟
صارت الأمور كلها طيبة يعني.
الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله والله يخليك ويبارك فيك. أيه. ولا يراويك مكروه إن شاء الله.
الحمد لله. الله يحفظكم عبد الله.
آمين.
مرحبا.
أحفظكم الله، حفظكم الله، حفظك الله العلماء، حفظكم الله.
جزاكم الله خير. مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا خطبني شخص يعني وما كنت يعني أعرفه، ما كنت أعرف عنه كثير يعني.
إيه.
فسألنا عنه وعرفنا يعني بعض الصفات السطحية يعني.
إيه.
فوافقت وعقد القران، بس بعد لما بدأت المكالمات بيننا يعني حسيت إنه يكذب كثير، يمدح نفسه، يتكلم عن البنات، يسافر، ما حسيت انه شخص ناضج يعني.
اي
وما يعرف الصح من الخطا، ما يثمن كلامه. صراحة انا خفت من الارتباط فيه، ويعني حسيت انه شخصيته ما تناسبني وانه عكسي تماما يعني. وانه ما في سبب يدفعني للزواج، فانا خفت اني اذا كملت معاه انه اندم وتحدث مشاكل وهذا، فطلبت الطلاق يعني. فهل طلب بالطلاق يعني في اسم علي ولا لا؟
هو عقد عليك؟
ايوه عقد.
عقدي. طيب يا منى ابشر ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا اختي، مرحبا، تسمعين الجواب ان شاء الله. ام احمد تفضلي.
لا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي اجمل اسئله.
ام احمد.
بعدي
فمك عن هذا شوي واسالي. ها بعدي فمك عن السماعه.
عندي اجمل اسئله.
ايوه.
عندي واحدة حرمت بيتها، وحرمت لي أتكلم عليها، وحرمت لي أطنها جهزت أي حاجة وأعطوها، وأنا حرمت بيتها ما أدله ولا أتكلم عليها. وجت عندي وأنا ما أدوصلت بيتها، وجت عندي هي تكلمت علي.
أم أحمد.
إيه؟
والله الصوت مو واضح يا أخت الفاضل. أنت تقولين في واحدة حرمت تكلمينها؟
ايوه حرمتها ما اكلمها، حلفت اني ما اكلمها، قلت حرمت اني ما اكلمها.
ايوه وبعدين هي جت عندك؟
وهي جت عندي وهابت ايوه وكلمتني، وانا ما حرمت بيتها، وقلت وحرمت ما اعطيها اي حاجه، وهي واعطوها جهلتي وراحوا جهلتي عندها، ما حرمتوا من عندها وراحوا عندها.
ايه طيب والان؟
ابغى ما الكفار هي الاثنين.
طيب يا أم أحمد تسمعين الجواب إن شاء الله.
وأسأل أن وحدي هي الدنت وصل، وأنا خليت لها حاجة لها بات عندي، وهي خربت، وقلت أردها لها ويتوصل.
إيش أم أحمد؟ أعيد الله أرضى عليك، إيش سؤالك؟
واحد يتوصل،
واحد مات.
أيوة. وأنا ما هي معها حاجة عندي مقدارها ب50 ريال، أنا ما درفيتها، الآز اللي عندي خربت ما وديتها.
الآن اللي مات الحاجة اللي عنده لك أنت؟
لا له.
له يعني هو له حاجة عندك قيمتها 50 ريال؟
50 ريال.
يعني حاجة ولا 50 ريال؟
لا حاجة مقدارها 50 ريال.
50 ريال. طيب الآن توفي رحمة الله عليه، وش سؤالك؟ وين سؤالك؟
سؤالي ما أسوي بهالحاجة.
ما تقدرين تعطينا 50 ريال لعياله؟
عياله أعطيهم.
يلا.
أعطي عياله؟
إي الآن هو خلف ورثة عنده عيال؟
أيوة.
طيب أبشري يا أختي أبشري.
بس هي اللي توصل أمي.
أمك؟
أيوة.
وأنت ماخذة منها 50 ريال قرض؟
لا حط حاجة مقدارها 50.
بإذنها؟
أيوة أنا عندي لها هي حاجة 50 ريال.
طيب والحاجة ما تقدر تردينها ولا ما في مثلها؟
لا توصل، ما هي راحت الحاجة وما حصلت مثلها أردها لها.
طيب أبشري يا أختي الفاضل أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضلي يا مريم من فرنسا. تفضلي يا مريم. تفضلي أم وليد.
ألو. ألو.
أبو عيد. تفضل أبو عيد من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، ولد بنتي أنا جدة يعني.
أي.
هل أنا محرم لزوجته؟
ولد البنت.
ولد بنتي نعم.
طيب.
وبعدين بنتي إذا رضعت مع امرأة ثانية غير زوجتي، طبعا عيالها أخوان لزوجتي، لكن زوج المرأة هل هو محرم لبنتي؟
طيب يا بعيد.
السؤال الثالث يا شيخ، إذا سلمت على مجموعة أو فرد ما ردهم السلام، هل لي أن أعاتبهم أو لا؟
أبشر يا بعيد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
مشكور. سلام.
طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نأخذ مجموعة ثانية، بس نجيب باقي عندي الأخ أبو شيمة بارك الله فيه. أمس سأل يقول إذا كنت أنا أتوضأ في مكان ويقول ذهبت أكمل في مكان آخر يعني قريب جدا، يقول يعني مثلا توضأ وخلص رجليه ممكن يغسلها في مكان آخر، يجوز ما فيها شيء. أهم شيء يا أخي أبا شيماء لا يطول الفصل، لا يطول الوقت فينشف، تنشف الأعضاء اختيار من عندك يعني وقت طويل فنشفت الأعضاء هنا يبطل الوضوء، لازم تعيد الوضوء من جديد. أما إذا كان ثواني خلصت من المغسلة هذه ورحت المغسلة أرضية حتى تغسل رجليك لأنك ما تقدر ترفع رجليك مثلا مثل ما يفعل بعض الناس، ما في شيء. حتى لو كان في غرفة ثانية أو تطلع إلى الحوش مثلا ما في شيء، كله جائز. أبو سهيمة يسأل عن الاحتفال بالمولد النبوي، يقول يعني بأنه شاهد بعض العلماء يعني يجيز ذلك. يا أبا شيماء بارك الله فيك، أولا قضية المولد النبوي ما عندنا إجماع فيه، هذه مسألة. يعني قضية الاحتفال بالمولد النبوي ما في إجماع، فإذا سمعت شخص مثلا يتكلم فيه قد يكون ممن يقول بهذا القول، فأنت لا تستغرب يا أخي الفاضل. الأمر الثاني، ليس كل خلاف يذكر يكون معتبر، ما كل خلاف في الشرع يذكر يكون معتبر. فهناك خلاف يسمى الخلاف القوي والخلاف المتوسط، وعندنا الخلاف الشاذ الضعيف المطروح. فأنت يا أخي الفاضل لا تستغرب أحيانا لما تشوف مثلا شخص يتكلم في مسألة ويحاول يقررها وهي في واقع الأمر يعني مثل شبه يعني تتحطم مثل الزجاج، يعني ليس لها مستند ممكن أن تقف عليه. أنا قصدي أعطيك قواعد عامة حتى لا تتفاجأ. نحن الآن في عالم الفضاء مفتوح والفضائيات تنقل الغث والسمين، وهناك يعني من يتحدث بعلم ومنهم من يتحدث بغير علم ومنهم من يخبط خبط عشواء وهلم جرى. فأنا قصدي يا أخي الفاضل بأنك أنت حينما تسمع أي شيء لا تتفاجأ، أتفاجأ، ولكن هذا يعرض على أهل العلم، يعرض على القواعد العلمية، يعرض على الضوابط الشرعية، بهذا تستطيع أن تصل إلى قناعة. النبي عليه الصلاة والسلام شأنه في هذه الدنيا كلها عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا انتقاه واصطفاه واختاره ليكون خاتم المرسلين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وحق له ذلك عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء: إن بعث هذا النبي الكريم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل وأفضل الأنبياء وأشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. وحقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام كامنة في اتباعه، في طاعته، في الوقوف على سنته عليه الصلاة والسلام وهدي. هذه المحبة الحقيقية. كثير من الناس يزعم ويرفع عقيرته بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أنها محبة مغشوشة كاذبة. لماذا؟ لأنه يعصي النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة العريضة: إن المحب لمن يحب مطيع. هذه القاعدة. والله جل وعلا أمر بطاعة النبي وحث عليها، بل بين عز وجل أن الهداية معلقة بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة القلوب، حياة الأرواح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والنصوص كثيرة في وجوب الأمر بطاعة النبي وفي النهي عن معصية النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الحقيقية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من الذي يرفض الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك يا أخي الفاضل، دعنا يا أخي الفاضل أبا شيماء، دعونا جميعا نشغل أنفسنا بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نلتصق بهذه السنة وبهذه الحياة الشريفة النظيفة الزاكية. دعونا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أفعاله وفي هديه وفي سمته وفي دله وفي طريقته عليه الصلاة والسلام. هذه الحياة الحقيقية حينما نكون نعيش حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأغلبنا ولله الحمد والمنة، أغلب أهل الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يعيش معهم يوميا، حياته سيرته هدي ويعيش مع 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 جميع المسلمين يوميا. هذه الأذكار، هذه الطريقة، حتى طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة النوم أكرمكم الله، طريقة الدخول إلى المرحاض، طريقة الكلام، طريقة الذهاب الخروج، وحتى في السفر الناس كلها ولله الحمد يهتمون ويعتنون بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إشغال النفس بكيفية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى من إشغالها بأمور أخرى. جواهر بارك الله فيها تقول صليت الفجر وتبين لي بعد ذلك أن يعني تقول أذن بعد ما انتهيت من صلاة الفجر، وصليت الظهر وتقول تبين لي أن أذان ما دخل وقت وأذن بعد الظهر، تقول شو أسوي؟ ما صليت يا أختي جواهر، أنت إلى الآن ما صليت. اللي صليتيه كل سنن، هذه الفجر اللي صليتيه هذه صارت سنة، انقلبت إلى سنة. ليش؟ لأن قبل الوقت. والظهر صارت سنة 4 ركعات لأن قبل الوقت. الآن يا أختي جواهر الآن تقومين تصلين الفجر الآن قضاء، كان الواجب عليك، الواجب عليك بمجرد سماعك الأذان، يومك سمعت الأذان وإنه والله هذا أذان الفجر، واجب عليك تقومين مباشرة وتصلين الفجر. لما سمعت أذان الظهر وما انتبهتي وانت صليتي قبل، يجب عليك تقومين تصلين الظهر، ما تأخرين إلى مثل هذا الوقت. على العموم ما دمت تتجهلين هذه المسألة، الآن تقومين تصلين الفجر ركعتين، تصلين الظهر 4 ركعات، وتستغفرين الله عز وجل. مستقبلا إذا حصل لك مثل هذا لا تأخرين يا أخت الفاضل، لأنك تصلينها في الوقت والحمد لله. يعني الآن كونك صليتي قبل الوقت تقولين والله خلاص، لا، صارت سنة هذه. ما دام دخل الأذان وأنت صليتي قبل، خلاص تقومين تجيبين صلاة الفرض في الوقت، وعندك الفجر طويل يمتد الوقت إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، عندك الظهر طويل جدا إلى أذان العصر، هذا كله وقت لصلاة الظهر، فكان بالإمكان أنك تصلين في هذا الوقت. على العموم استغفر الله وقومي تصلين الآن، تقضينها قضاء مع التوبة والاستغفار، والإنسان يتعلم مستقبلا لو قدر الله وحصل لك مثل هذا الأمر، ما تأخرين إلى مثل هذا الوقت بارك الله فيك. جواهر تقول عندها شغالة غير مسلمة، والشغالة هذه تقول توفي زوجها وعندها ولد صغير وكذا، تقول أنا عطيتها حقيقة يعني فلوس وعطيتها هدايا وعطيت شيء، علي شيء تقول لأنها غير مسلمة؟ لا ما عليك شيء، بالعكس تشكرين وتؤجرين على هذا، وإن شاء الله هذا قد يكون سبب من أسباب إسلامها، وأنت إنوي النية الطيبة في هذه وتظهرين أخلاق المسلمين الحمد لله، كيف المسلم يتعامل مع الآخرين حتى لو كانوا غير مسلمين. يجوز يا أخت الفاضل أن نعطي غير المسلم هدية، نعطيه صدقة من الصدقات، نهب له هبة من الهبات، نكرمه بشيء من الأشياء، ما فيها شيء ولله الحمد. وهذا يدلنا على سماحة الشريعة وعلى يسرها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت والدة أسماء كانت مشركة مع المشركين في فترة حرب، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم عفوا، قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال أصلي أمك. وعندنا في الفقه ولله الحمد يجوز نتصدق على الكافر، نعطي صدقة نكسب فيها أجر حتى لو كان كافر، يجوز أن نهديه هدية، يجوز أن نهب هبة، يجوز أن نكتب له وصية أيضا، كل هذا مشروع وجائز. فما دمت أن الخدامة اللي عندك عندها ظرف عائلي وفاة وكذا وعنده ولد ونويت النية الطيبة، تؤجرين على هذا يا أختي جواهر. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نرجع إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم عبد الله بارك الله فيها تقول يعني هي الحمد لله مواظبة على الصلوات، تقوم تصلي الحمد لله 3:30 الوتر، تقول أحيانا أنام، تقول لما يأذن الفجر أنام يعني أغفي شوي وكذا، تقول ويصلون الصلاة تقام، الآن شو أسوي؟ تقول ممكن أصلي السنة أو لا؟ يمكن يا أختي أم عبد الله سمعتيني وأنا أتكلم مع جواهر على أن وقت الفجر طويل. وأخت الفاضل أم عبد الله الله يرضى عليك، مالك علاقة أنت بالمسجد، أنت مالك علاقة يصلون ولا ما يصلون، مالك علاقة. النساء اللي يصلون في البيت ما لهم ارتباط بالمسجد، ما لهم علاقة. أضرب لك مثال، الآن لو أذن الفجر، سمعتي أذان الفجر الحمد لله الثاني طبعا، وقمتي وصليت ركعتين وصليت مباشر الفجر، ما عليك شيء، صليت ركعتين السنة وصليت الفجر مباشرة، ما عليك شيء، حتى المسجد لو ما أقام. لو نفترض الآن قمتي صلاة الفجر، أذن الفجر وقمتي أنت صليت من الليل ثم أذن الفجر وانتظرتي، قمتي وخدمت عيالك وخدمت زوجك وجهزت الفطور وجهزت أغراض العيال وكذا،
وصلوا المسجد، أنت تسمعين المسجد، صلى أقام وصلى وقضى وطلعوا من المسجد وأنت ما صليت الآن، بعد يجوز لك أنك تصلين تحية سنة الفجر القبلية وتصلين ما دام الشمس ما طلعت ولله الحمد. الآن تقريبا ما بين الأذان أذان الفجر وما بين طلوع الشمس يمكن ساعة ونص، ساعة ونص. لذلك بعض الحريم الآن نوصيهم مثلا أحيانا تصير عندهم أكثر من مسألة، أخروها شوي ما دام عندك ارتباك، تقول والله أنا بصلي وأنا مرتاحة، تصلين وأنت مرتاحة مثلا، صلي بارك الله فيك وأنت مرتاحة، جهزي أغراض عيالك، جهزي فطورهم، جهزي كذا، وروحيهم مع السائق أو مع الباص أو وبعدين أنت صلي بهدوء طمأنينة ما دام أن الشمس ما طلعت. أنا أضرب لك هذه الأمثلة يا أخت الفاضل حتى أبين لك المسألة سهلة، المسألة ما هي بهالصعوبة هذه، يعني بمعنى أنك الآن تقول والله السنة أصليها وهم أقاموا، هي صليها صليها ولا لك علاقة بهم، صلاتك أنت لوحدك لوحدك الله يرضى عليك. أم عبد الله بارك الله فيها تقول يعني هي طبعا ذكرت الحمد لله قصة، هي تقول بأنه أنا ذكرتها الآن، طبعا تقول أخوها كان أخذ التركة كاملة واستولى عليها وكذا، تقول ما أعطانا شيء حنا البنات، فأنا طبعا تذكرت الحادثة ووصيتها بعض الوصايا وبينت لها بأن الأنا والحلم وكذا والسؤال الاستفسار والاستفصال، فبشرتني اليوم الحمد لله تقول أمور طيبة أمور طيبة. وهذه يا أخواني والله أخذ منها درس لي ولكم، أن الإنسان دائما يوسع الصدر مثل ما يقولون ويصير يعني صاحب أنات، لأن الله عز وجل يحب الحلم والأنات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد عبد القيس كان فيهم رجل يكنى أو يلقب بأشج عبد القيس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. الحلم والأنا، الحلم معروف الصبر، يعني مهما كان الصبر حتى على يعني الحلم أنك تصبر حتى على أشياء يعني أحيانا تخالف العزة، تحلم إذا كان تعتقد بأن هذا ينفع ما هو الحلم. الأنا هو إعطاء النفس فرصتها بالتفكير والتروي، هذا سبحان الله دائما نتائجه طيبة، والعجلة من الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ماذا؟ يقول العجلة من الشيطان، وكان يقول لا تغضب، يكرر ثلاثا على الرجل اللي سأله. أما الحلم والأنا فهي من الأخلاق الطيبة اللي يحبها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي إنسان عنده مشكلة مع رحامه مع قاربه أحيانا يصير فيها لبس، أحيانا يصير فيها سوء فهم سوء تقدير، لا يذهب إلى سوء الظن ولا يذهب إلى أقصى نقطة، لا، يعطي نفسه فرصة. وجميل جدا أن الإنسان يعرض مشكلته بشكل سؤال، يعني أتوقع الأخت عبد الله قالت لأخوها، أتوقع ما قالت له الآن وشون كيف حلت المشكلة، قالت له ميراث الوالدة أو الوالد وصار عليه، فيمكن هذا الرجل جزاه الله خير خب عليهم والآن ورث لهم والآن استثمر لهم هذه التركة وأصبحت ما شاء الله أشياء كثيرة وموجود هذه. ولذلك دائما تغليب حسن الظن، الأناة، الحلم، سعة الصدر، إحسان الظن، هذا كله جميل جدا، يخلق لك جو تستطيع حتى تفكر فيه تفكير سليم. أما الغضب، أما الاتهام، أما سوء الظن، هذا ما يعطيك فرصة أنك تفكر تفكير صحيح، ولا يعطيك فرصة أبدا أنك تضع قدمك في المكان الصحيح، ودائما تندم فتصبح على ما فعلتم نادمين، يندم الإنسان في نهاية المطاف. الحمد لله يا أخت الفاضل اللي جمعكم على خير، الحمد لله اللي اكتشفت الحمد لله أمور طيبة وكلها في صالحكم، هذا من فضل الله. منى من السعودية تقول خطبها شخص وكذا، تقول يعني سألنا عنه سؤال عام وسؤال يعني سطحي، تقول بعدين حصل وقبلنا وكذا وملك، تقول اكتشفت من خلال طبعا التواصل مكالمات كونه الآن ملك عليها وعقد عليها، تقول إنسان يزكي نفسه ويمدح نفسه وعنده إشكالات كبيرة وعنده مخالفات، وتقول أنا شخصيته ما تتناسب معي مطلقا، تقول الآن لو قمت وطلبت الطلاق في هذه الحالة أكون آثمة، لأني أعلم أو يغلب على ظني بأن الزواج سيفشل. أختمنا بارك الله فيك، الحلم والأنا طيبة، أنت الآن هذا الرجل اللي قلتي يعني تقولين والله الآن اكتشفت بأنه رجل يعني شخصيته تختلف عن شخصيتك، ليس بالضروري يا أخت منى أن تتطابق الشخصيتان الزوج والزوجة 100%، ما يوجد في هذا الوجود أبدا أن امرأة مع زوجة يتطابقان 100%، ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يعيشون حياة مثالية موجودة في الأدمغة فقط، ما لها يعني على أرض الواقع، ما لها رصيد، ما لها واقع. فتجد بعض النساء تقول والله هذا ما يصلح لي، هذا أفكار غير أفكاري وتصرفات غير تصرف. شيء طبيعي، الله عز وجل يقول لذلك خلقهم، خلق الناس ففرق بينهم. فأي أخت الفاضلة، إذا كنت تعتقدين والله أن المسألة، لا المسألة الرجل هذا عنده معاصي، عنده كبائر، عنده علاقات نسائية مثل ما ذكرت أنت، يتفاخر بهذه العلاقات، يتفاخر بهذه اللي يحاول أن يظهر نفسه والله بأنها يعني رجل يعني جذاب وأن النساء يطاردنه، هذا لا خير فيه. هذا من الآن، من الآن ضعي حد لهذه العلاقة، وطلبك للطلاق قد يكون واجب، طلبك للطلاق قد يكون واجب. لماذا؟ لأن عندنا حالات نساء قلنا بمثل هذه الصورة بأن يمكن يصطلح حاله، تورطنا فأتينا بأولاد واستمر على هذه العلاقات السيئة، ثم بعد ذلك حصلت المصيبة وهي الطلاق، والذي والضحية من الأولاد. تقولين لا والله الرجل لا، هو يعني من باب يظهر لي، مثل بعض الشباب الله يهدينا وإياهم يتشبعون بما لم يعطوا، يحاول أن يظهر والله هو رجل محبوب ومرغوب وكذا، هو كذاب يعني. تقولي والله من باب، من هذا الباب. اصبري عليه، اصبري عليه ما دام اكتشفتي بأن الرجال يحاول أنه يلمع صورته، يحاول أن يظهر شخصيته مثلا، وتجدين بأن عنده أصل الخير، رجال مصلي ويخاف الله وما عنده محرمات كبائر يعني لا الخمر ولا الزنا ولا شيء من هذا القبيل، أنا أقول اصبري عليه. تقول لا والله يا شيخ لا، ما القضية أكبر، لا لا حطي حد فاصل من الآن، وهذا أفضل من أنك تستمر مع شخص عند مثل هذه الشبكة من العلاقات المحرمة. طيب فضل يا ليلى من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخني عندما أقول بباب الآية فأقول اللهم أشفيني اللهم أرزقني، هل تكون أدعيتي هذه صادقة في علم الله بأن أسألوها؟ بارك الله.
طيب سؤال، سؤال ثاني يا ليلى. طيب أم محمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. بغيت أسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.
أي.
كيف تكون عدتها؟ وبغيت أسأل عن امرأة اتصلت لي بعد الدورة الشهرية للصلاة، وبعد الاغتسال اكتشفت أن في بقايا طلاق أظافر على أصابعها، بعض أصابع يدها.
أي.
فماذا عليها أن تفعل؟
أبشر يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. أهلا وسهلا. طيب. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم أحمد. أم أحمد تقول بأنها يعني في امرأة لها علاقة معها، تقول حرمت أني أكلمها وحرمت أني أدخل بيتها وحرمت وحرمت مثل ما قالت، تقول هي جاءتني في البيت وتكلمتني وكذا، وتقول أنا كذا حلفت أني ما أعطيها. أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت أنت تقول أنا حرام علي أني أكلمها، حرام علي أن أدخل بيتها، كلمة حرام هذه تخرج على أنها يمين، أنت الآن حرمت ما أحل الله عز وجل وأباح. يقول جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فالآن يا أخت الفاضل إذا أنت الآن تقول أنا ما أكلمها، وقصدك إن هي كلمتك ما في شيء، يعني أنت ما تبادئينها بالكلام، ولكن إذا هي بادئتك ما عليك، يعني ما تقصدين هذا ما عليك شيء. قضية والله ما أدخل بيتها وقصدك إن هي لو دخلت بيتك ما عليك شيء، ما عليك كفارة. أما إذا قصدت لا ما تكلمينها أبدا، لا ابتداء ولا جوابا، يعني أنت ما تبادئين الكلام ولا تجاوبينها، ثم حصل عليك كفارة يمين. وأنصحك يا أخت الفاضلة أي حلف بمثل هذه الصورة حاولي أن تحنثي فيه. إيش معنى الحنث؟ الحنث أنك يعني تبطلينه، بمعنى تفعلين الذي حلفت على تركه، أو تتركين الذي حلفت على فعله، هذا المعنى. وتكفرين عن يمينك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، وفي لفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمين. فالمقصود يا أخت الفاضل إذا حلفت على أي شيء، قطيعة رحم، قطيعة صديقة، شيء من هذا القبيل، احنثي، حتى لو حلفت احنثي، روحي لها وكلميها وكفري عن يمينك، تكسبين الأجر والثواب بإذن الله. الأخت أم أحمد تسأل تقول والدتها ماتت وتقول عندي كانت عندي لها حاجة قيمتها 50 درهم أو 50 ريال، تقول الآن ماتت وما الحاجة هذه مو موجود مثلها قيمتها 50 ريال، وين أود الخمسين؟ الخمسين هذا يا أخت الفاضلة تركة، هذه تعطينها للورثة. الورثة كم هم؟ أنت وخواتك وإخوانك، وإذا كان أبوكم حي تقولي لهم والله يا أخواني ويا خواتي ويا كذا، ترى الوالدة أنا كان عندي حاجة أخذتها منها عارية أو إعارة وراحت الحاجة، الآن قيمتها 50، تبون الخمسين ولا تسامحوني فيها؟ لازم تقول الكلام هذا، تقول تبون الخمسين ولا تسامحوني فيها؟ لأن أحيانا بعض الناس حالته المعيشية 50 تمثل شيء عندهم، يعني بعض الناس يمكن يستغرب يقول يا أخي 50 إيش هي؟ لا عندك أنت ليست بشيء، لكن بعض الناس 10 ريالات والدراهم تسوى عنده شيء. 10 ريالات والدراهم هذه خبز حق 2-3 أيام، يعني بعض الناس يعيش. لا تقيس الناس عليك. فيا أخت الفاضل استأذني خواتك وإخوانك وقوليهم والله هذه الحاجة للوالدة وراحت، هذه قيمتها 50، تبونه ولا تسامحوني؟ وبهذا تخلصين من هذا الأمر ولله الحمد. أبو عيد من الكويت بارك الله فيه يقول ولد بنتها، يقول بالنسبة لزوجته يكون لها محرم؟ يا أخي الفاضل بالنسبة لأولاد البنين وأولاد البنات هما لا شك بأن نساءهم محرمات على الجد، على جد الأولاد، يعني زوجة الابن مثلا، زوجة الابن تكون محرمة على الأب، زوج بنت الابن، عفوا يعني الآن تقول ابن بنتك زوجته محرمة عليك، زوجة ابن ابنك مثلا أيضا محرمة عليك، بارك الله فيك. أبو عيد يسأل يقول بأن بنته يعني رضعت من مع امرأة، يقول بالنسبة لزوج هذه المرأة هل هو محرم لبقية إخوانها أو خواتها، بقية خواتها؟ أبو عيد الله يرضى عليك، بنتك هذه اللي رضعت مع هذه المرأة هي التي محرمة على زوج هذه المرأة، بنتك هذه تنزل منزلة البنت النسبية الصلبية يسمونها، اللي من الصلب يعني كأنها بنت لهم من النسب، فتنزل البنت النسبية منزلة البنت من الرضاعة منزلة البنت النسبية. أما خواتها لا لا لا، أجانب عن هذا الرجل، أجانب عن إخوان أختهم من الرضاعة، إخوان أختهم من الرضاعة هم أجانب. يجوز الآن تزوج حدا بناتك غير المرضعة هذه، غير اللي رضعت، تزوج حدا بناتك من أخو بنتك اللي رضعت مع هذه المرأة، يجوز عفوا أنك تزوج حدا بناتك من إخوان بنتك اللي رضعت من هذه المرأة، أما بنتك لا، أجنبية عفوا، أما بنتك فهي محرمة على زوج هذه المرأة وعلى جميع إخوانها، تنزل حتى عمام الأولاد هذه والعمات والعمام كلهم يعني يكونون في نفس التحريم بالنسبة لبنتك. أما بناتك أنت وعيالك اللي مرضعوا ما لهم علاقة، أجانب عنهم ولا يجوز الكشف عليهم، ويجوز أنهم يتزوجون من بناتك بارك الله فيك، وأنت يجوز تزوج عيالك من خوات بنتك من الرضاعة. أبو عيد يسأل يقول يعني إذا جيت وسلمت على مجموعة من الناس وما ردوا السلام يجوز أني أعاتبهم؟ والله يا أبو عيد هذه يختلف باختلاف الحال، إن كانوا ناس عقلاء وصاحين وناس يعني مثل ما يقولون يشرح عليهم لك الحق في هذا، لك الحق في هذا، ولك الحق أنك تقول ردوا علي سلامي مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنه، لأن يعني العلماء يقول السلام سنة ورده واجب، هكذا يقول الفقهاء والعلماء. فإذا ما ردوا مع أنه يجزئ واحد، الآن لو جيت مجلس وسلمت عليهم ورد واحد يكفي، لأن العلماء يقول هذا من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن يجمعون كلهم على عدم الرد، إن كان والله ناس عقولهم معهم وناس يعني كذا هذا ينشر عليهم خير، يا جماعة الخير ما رديت السلام في شيء ما في بأس، هذا السلام سنة ورده واجب، السلام من الإسلام، السلام من الشريعة، أفشوا السلام بينكم حتى تدخلوا الجنة. هم إذا كان لا والله ماشي عقولهم مثل ما يقولون خلك بس ولا يؤذونك أكثر، لأن بعض الناس قد يكون في عالم آخر يعيش، اترك عنك بارك الله فيك. ليلى من مصر بارك الله فيها تقول أحيانا لما أقوم أدعو أقول اللهم اشفني اللهم كذا، تقول هل هذه يعني الأدعية في سابق علم الله؟ يا أخت ليلى بارك الله فيك، ليس هناك شيء قل أو كثر دق أم عظم إلا وهو في علم الله، إلا وهو في علم الله، كل شيء في هذا الكون إنما هو بعلم الله. ولذلك يقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك ما تسقط من ورقة ولا حبة لا حبة في ظلمات الأرض رطب ولا يابس إلا في كتاب، ما في شيء في هذا الكون. الهباء هذه الصغيرة التي قد لا ترى في العين المجردة إلا بصعوبة، هذه مكتوبة مخلوقة خلقها الله وتحت قدرة الله وقهر الله. الأجرام العلوية السماوات كل شيء، وما من شيء إلا وله سبب. الأدعية هذه شرعها الله عز وجل سبب يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. والأدعية على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل العبادات تسمى أدعية، الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر الوالد كلها أدعية، هذه تسمى دعاء العبادة. دعاء المسألة وهي دعاء الطلب، اللهم يا غفور اغفر لي، يا غني أغنني، يا ستير استر علي، يا وهاب هب لي، اللهم اشفني يا شافي الأمراض، هذه كلها دعاء مسألة. فهذه أخت الفاضلة نعم في علم الله وفي سابق علم الله ومما قدره الله ومما دعا إليه وأحبه سبحانه وتعالى. أم حمد بارك الله فيها تسأل تقول عن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل. أخت الفاضلة، عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا بوضع الحمل، بوضع الحمل قلت الأيام أو كثرت. لو افترضنا الآن رجل، افترضنا رجل الآن أخذ زوجته معه في السيارة في الشهر التاسع ورايح يوديها المستشفى تلد، زين، في الطريق قدر الله عليهم حادث، مات الزوج والزوجة دخلوا المستشفى جابت ولد طلعت من العدة يمكن ساعتين ثلاث. امرأة في الشهر الأول حامل، في الشهر الأول حامل، توفي زوجها، متى تنتهي من العدة؟ حتى تضع الحمل، بعد 8 أشهر أو بعد 9 أشهر، واضح؟ لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، سواء قرب الحمل أم بعد هذه العدة. أم حمد بارك الله فيها تقول امرأة اغتسلت من الدورة الشهرية، تقول وبعد ذلك اكتشفت وجود آثار طلاء للأظافر على الأظافر، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة، لا بد أن نعلم بأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة. طلاء الأظافر هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان الطلاء موزع الأظافر وكان نقط كثيرة مثلا يجب عليه أن تعيد الغسل وتعيد الصلاة. أما إذا كان نقطة يسيرة جدا يعني قد يعني بصعوبة ترى هذا لا يضر، مثل رأس الدبوس كما ينص على ذلك بعض العلماء، رأس الدبوس مثلا، رأس الإبرة، فإن هذا لا يضر ولله الحمد والمنة. فإذا كان أكثر من مكان لا بد أن تعيد الغسل وتعيد الصلوات التي صلتها بعد الغسل الأول. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج، وألتقيكم غدا بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.